أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صانع كل مصنوع يا خالق كل مخلوق يا رازق كل مرزوق يا مالك كل مملوك يا كاشف كل مكروب يا فارج كل مهموم يا راحم كل مرحوم يا ناصر كل مخذول يا ساتر كل معيوب يا ملجأ كل مطرود سبحانك لا إله إلا أنت الغاوث 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 خلصنا من النار يا رب. يا عدتي عند شدتي ويا رجائي عند مصيبتي ويا مؤنسي عند وحشتي ويا صاحبي عند غربتي ويا وليي عند نعمتي يا عدتي عند شدتي يا رجائي عند مصيبتي يا مؤنسي عند وحشتي يا صاحبي عند غربتي يا وليي عند نعمتي يا غياثي عند كربتي يا دليلي عند حيرتي يا غنائي عند افتقاري يا ملجئي عند اضطراري يا معيني عند مفزعي سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاوث 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 خلصنا من النار يا رب. يا علام الغيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا كاشف الكروب يا مقلب القلوب يا طبيب القلوب يا منور القلوب يا أنيس القلوب يا مفرج الهموم يا منفس الغموم سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاوث 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 خلصنا من النار يا رب. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى، نتحدث في المفهوم أو في المفاهيم، وكان الكلام في ضابط المفهوم في البحث السابق، وقبله تحدثنا عن تعريف المفهوم، واليوم نتحدث عن تطبيقات في المفهوم أو للمفهوم أو للمفاهيم. وقد ذكرت عدة تطبيقات، أو تذكر هنا عدة دوال لو صح التعبير، ممكن أن تدخل في النقاش أو في المسائل الأصولية لبحث وقوعها في المفهوم وتحت ضابطة وضوابط المفهوم وأركان المفهوم، فتدل على المفهوم فتكون من المسائل الأصولية، أو لا، يعني المسائل أيضا التي حصل فيها اختلاف أيضا تطرح في المسائل الأصولية، يعني أي مسألة أصولية لها صلاحية الدخول في، لنقل لو صح التعبير أو بصورة أدق، بأنه أي مسألة لها الصلاحية بأن تدخل ولو على بعض الأقوال، بعض أقوال الأصوليين، فتبحث في الأصول من أجل أن أما تثبت ويستدل عليها فتثبت فتكون من المسائل الأصولية، أو تنفى أيضا بالدليل لكن تحتاج إلى البحث في الأصول. ومن التطبيقات أيضا التي يشار إليها هي مفهوم الشرط، مفهوم الغاية، مفهوم الاستثناء، مفهوم الحصر، وأيضا يتحدث عن مفهوم الوصف ومفهوم اللقب، كما تجدون هذه العناوين في بحوث أخرى. وفي هذه المرحلة وفي بحث اليوم يكون الحديث عن مفهوم الشرط، وإذا بقيت الحياة إن شاء الله وبقي ما يكفي من الوقت في هذا البحث سنشير إلى ما يتعلق به من القضايا أيضا الشرطية التي يكون الشرط فيها مسوقا لتحقيق الموضوع، أو بصورة أو بتعبير آخر بأن الشرط هو الموضوع، هو نفس الموضوع لو صح التعبير، وسنبين هذا المعنى خلال الشرح. الآن كيف نعرف بأن هذا عندما نتحدث عن الشرط نتحدث عن الجملة الشرطية، نتحدث عن الغاية، نتحدث عن جملة الغاية، نتحدث أيضا مفهوم الغاية، نتحدث عن الاستثناء، مفهوم الاستثناء، نتحدث عن جملة الاستثناء، نتحدث عن الحصر، جملة الحصر، طبعا سواء كانت هيئة أو سواء كانت أداة هي التي تدل على الحصر أو تدل على الربط الخاص. كيف نعرف أن هذا يدخل أو هذا له مفهوم أصولي أو ليس له مفهوم؟ الشرح في البحثين السابقين له مدخلية في تحديد هذا، ونحن قلنا في البحث السابق حددنا ركنين للمفهوم، أو حددنا ضابطين للمفهوم، قلنا الضابط الأول وهذا علينا أن نحفظ هذا أو نحفظ هذين الضابطين وتبقى في أذهاننا. الضابط الأول هو أن يكون الربط على نحو كما بينا، أن يكون على نحو اللزوم العلي الانحصاري، ونحن قلنا عبرنا بدل هذا أو قلنا الشيء الصحيح أن نقول على نحو الالتساق والتوقف. يكفي أن يحصل الالتساق والتوقف حتى لو لم يكن بينهما لزوم، فضلا عن أن يكون بينهما علية وانحصار. هذا الضابط الأول أو الركن الأول. فنأتي إلى مفهوم الشرط أو مفهوم الغاية أو مفهوم الوصف أو مفهوم أي بصورة، نقول نأتي إلى الشرط أو الجملة الشرطية أو الغاية أو جملة الغاية أو الاستثناء جملة الاستثناء أو الوصف جملة الوصف الجملة الوصفية أو الحصر جملة الحصر، فنطبق نقول هل يوجد فيها الضابط الأول أو الركن الأول، وهو وجود الرابط الخاص الدال على اللزوم العلي الانحصاري. هل فيها ربط على نحو الالتساق والتوقف على المختار؟ قلنا هذا الشيء الذي يقال. فإذا وجدنا هذا ننتقل إلى المرحلة الثانية، نقول الضابط الأول تحقق، لكن بتحقق الضابط الأول لا يتحقق المفهوم، نحتاج إلى وجود الضابط الثاني، إلى وجود الركن الثاني. نأتي نقول ما هو الركن الثاني؟ أن يكون الحكم الذي هو أحد الطرفين في هذا الربط، أن يكون الحكم هو طبيعي الحكم، هو نوع الحكم وليس شخص الحكم، وليس الحكم الشخصي، وإنما يكون الطبيعي. فنأتي إلى مفهوم الشرط. إذا جاء زيد، وهو أيضا في المثال، نحن طرحنا هذا الأمر في المثال، والقضية إن شاء الله تكون واضحة، ونحاول أن يعني نسير في البحث. إذا جاء زيد فأكرمه، الجملة الشرطية واضحة، وهذا وجدانا لا يختلف عليه اثنان، بأن الجملة الشرطية تدل على ربط الشرط بالجزاء، وبينا بأن الجملة الشرطية هي عبارة عن جملتين، الجملة الأولى هي مجيء زيد أو جاء زيد، والجملة الثانية هي إكرام زيد أو يجب إكرام زيد. هذه تامة وهذه تامة، لكن عندما وقعت عليها هيئة الشرط، أو عندما هي وقعت في قالب الشرط أو جملة الشرط أو هيئة الشرط، صارت هذه غير تامة وهذه غير تامة، لكن بمجموع الجملتين تكون الجملة الشرطية الكلية هي جملة تامة، كما بينا هذا الأمر سابقا أو في بحوث سابقا. فيوجد ربط في الجملة الشرطية، نتيقن من وجود ربط بين الشرط والجزاء. الآن يأتي السؤال، ما هو الدال؟ نحن نقول يوجد شرط، العفو، يوجد ربط بين الشرط والجزاء، هذا الربط هو معنى. الآن نقول ما هو الدال على هذا الربط؟ الدال الربط هو معنى، هو مدلول. لا ننسى علينا دائما أن نفصل. الآن إن شاء الله الله سبحانه وتعالى كشف كثير من الحجب عن ببركة سيد محمد باقر الصدر وما أعطانا وتفضل علينا، بفضل الله سبحانه وتعالى تفضل علينا السيد محمد باقر الصدر قدس النفس والزكية، أصبحت القضايا الآن كأنما سلسة، وأصبحنا نتحدث عن فصل بين الدال والمدلول والصور الذهنية والمعاني بصورة إن شاء الله تكون واضحة عندنا جميعا. فهنا نقول بأن الربط هو معنى، هو مدلول، إذن له دال. ما هو الدال على هذا الربط؟ الآن أسأل، أقول هذا الربط، الربط بين الطرف الأول والطرف الثاني في الجملة الشرطية، هل هو معنى اسمي أم معنى حرفي؟ طبعا ستقول هذه القضية واضحة، تقول هذا معنى حرفي. أحسنتم جميعا. الآن نقول إذا هو معنى حرفي، إذن الدال عليه هو الاسم، أو الاسم الآخر، أو هو اسم ثالث، أو هو، تقول لا هذا ولا هذا ولا ذاك، وإنما هو إما حرف وإما هيئة. وقلنا الدوال على المعاني الحرفية هي إما الحروف وإما الهيئات. واضح هذه القضية، نتذكر هذا الأمر. الآن نقول في الجملة الشرطية ما هو الدال على الربط؟ تقول إما أداة الشرط إذا، أو هيئة الجملة. واضحة هذا الآن؟ تقول إما أداة الشرط أو هيئة الجملة، هذا تفرع على ذلك. فنحن عندما سألنا وقلنا بأن الربط إذا كان معنى حرفي، إذا كان معنى حرفيا فيكون الدال عليه حرف، فهنا نقول إما إذا وإما هيئة. والآن نأتي بطريقة أخرى، نقول أيضا في العربية يوجد عندنا أسماء شرط وأدوات شرط. فإذا وسيأتي أيضا البحث هنا، نقول إذن الربط مرة يكون على نحو المعنى الاسمي ومرة يكون على نحو المعنى الحرفي. لاحظ الإبداعات عندما تدخل في بحوث سيد محمد باقر الصديق قدسة نفسه، حتى تصبح عندك الملكة الأصولية والنفس الأصولي. لو أردت أو لو بحثت في البحوث اللغوية وستتحدث بأمور كما يسميها السيد بفلسفة اللغة، بتحليل اللغة، تتحدث بتحليل وفلسفة لغوية لم تطرق في بحوث اللغة ولم ترد على أذهان اللغويين الكل أو الجل، هذا الله العالم بحقيقة الأمر. لكن ضمن ما يعني اطلعنا وسمعنا، إذن نحن الآن بصورة عامة نتحدث عن الربط سواء كان معنى حرفي معنى حرفيا أو كان معنى اسميا. إذن يوجد للشرط أو لهذا الربط عفوا يوجد دال. ما هو الدال؟ فهنا يوجد قولان، قالوا بأن الدال على الربط هو أداة الشرط، والدال على، والقول الثاني الدال على الدال على الربط قلنا هو أداة الشرط، والقول الثاني يقول الدال على الربط هو هيئة الجملة الشرطية، هيئة الجملة. إذن المشهور الأعظم عند الأصوليين يشير إلى أن أداة الشرط هي الدالة على الربط. ويقابل هذا بعض الأقوال ويتصدى لهذا القول المحقق الأصفهاني، يشير إلى أن هيئة الجملة هي التي تدل على الربط، على ربط الجزاء بالشرط وتعليق الجزاء على الشرط. إذن يكفي في هذه المرحلة أن نعرف بأنه يوجد قولان في الدال على الربط في الجملة الشرطية. القول الأول وهو القول الذي يشير بأن أداة الشرط هي التي تدل على الربط بين الجزاء والشرط وتعليق الجزاء على الشرط. والقول الثاني للأصفهاني يشير إلى أن هيئة الجملة الشرطية هي التي تدل على الربط، أي ربط الجزاء بالشرط. الآن نأتي ونتحدث بعد ذلك بخطوة أخرى. هذا البحث الأول قلنا ضمن هذه المرحلة، طبعا يتفرع عليه بحوث أخرى. عندما نتحدث نقول أداة الشرط تدل، فهنا يأتي الحديث على هل تدل بالوضع وعلى أي شيء، وما هو المعنى الموضوع له، وهل هو على نحو المعنى الاسمي أو المعنى الحرفي، هذا شيء. وأيضا عندما نقول بهيئة الجملة أيضا نتحدث عن دلالة هيئة الجملة على هذا الأمر وبأي تفسير يقال، وهي طبعا تدل على المعنى الحرفي لكن ما هو المعنى الموازي لهذا المعنى الحرفي أو من أين نشأ هذا المعنى؟ أيضا يأتي الكلام فيه. وطبعا عندما قلنا بأننا نحتاج إلى ربط والمفهوم فيه ركنان، ركن يدل على الربط اللزومي العلي الانحصاري، فطبعا سيأتي الكلام هل هي موضوعة للربط اللزومي؟ أيضا هي موضوعة قلنا للربط، لكن هل مأخوذ في الربط أيضا من ضمن المعنى الموضوع له ربط لزومي علي انحصاري، أو هو فقط ربط لزوم علي والانحصار يعرف من دال آخر، لنقل من قرية الحكمة أو من سياقات أخرى، أو هو فقط للربط اللزومي والعلية والانحصارية تفهم من مداليل أخرى، أو هو للربط واللزوم يفهم من معنى آخر، أو هو الالتساق والتوقف، أو الربط على نحو الالتساق والتوقف، فلا نحتاج إلى العلية والانحسارية ولا إلى إثبات ذلك. هذا أيضا من ضمن البحوث ومن ضمن التفريعات في هذا البحث، وطبعا يأتي التفصيل في مراحل إن شاء الله قادمة إذا بقيت الحياة وبقينا نحن على العهد وإيفاء لما عاهدنا الله عليه بالانتصار لعلوم سيد محمد باقر الصدر وبالخصوص الأصول إن شاء الله. وإذا رحلنا عن هذه الحياة فنسألكم الدعاء، ويبقى إكمال هذه الرسالة الصدرية المقدسة على عاتقكم إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. إذن يكفي قلنا هنا أن نعرف بأن أداة الشرط على أحد القولين أو على قول المشهور بأنها هي التي تدل على الربط بين الجزاء والشرط وتعليق الجزاء على الشرط، والقول الثاني للأصفهاني يقول بأن هيئة الجملة الشرطية هي التي تدل على الربط وعلى ربط الجزاء بالشرط وتعليق الجزاء على الشرط. يأتي بعد هذا السؤال الذي يطرح أو البحث الذي أو طريقة البحث التي من خلالها نعرف هل الشرط مفهوم، هل الجملة الشرطية مفهوم. نقول هل الجملة الشرطية حتى نقول لها مفهوما أو حتى نقول نعم لها مفهوم، فحتى نقول الجملة الشرطية مفهوم علينا أن نجيب على هذا السؤال، هل الجملة الشرطية تفي بركني المفهوم؟ هل يتحقق فيها ركنا المفهوم؟ هل يتحقق فيها ضابطا المفهوم؟ وما هو الركن الأول أو الضابط الأول؟ وما هو الركن الثاني والضابط الثاني؟ قلنا أحد الركنين هو أن يكون المعلق أو الجزاء هو طبيعي الحكم، وأن يكون الربط على نحو اللزوم العلي الانحصاري على قول المشهور، وعلى المختار هو مختار السيد الأستاذ قدس نفسه محمد باقر الصدر، على أن أحد الركنين هو الربط على نحو الالتساق والتوقف، والركن الثاني أو الضابط الثاني هو أن يكون قلنا المعلق هو طبيعي الحكم. فإذا كانت الجملة الشرطية تشتمل على الركنين، أي كان فيها المعلق هو طبيعي الحكم، وكان الربط على نحو اللزوم العلي الانحصاري أو على نحو الالتساق والتوقف، إذن لها مفهوم، وهذه هذا هو ضابط المفهوم. نأتي إلى لنقل الأبسط أو الآن في هذا البحث، نقول هل المعلق هو طبيعي الحكم؟ نقول نأتي إلى المثال، إذا جاء زيد فأكرم، إذا جاء زيدون فأكرمه، نأتي إلى أكرم زيد أو يجب إكرام زيد، نقول إكرام زيد هل هو وجوب إكرام زيد هل هو مطلق أو مقيد؟ مقيد بالعلم أو بالفقر أو بكبر السن أو بالدين أو بالقومية أو بغيرها من القيود. نقول نجري الأطلاق وقرينة الحكمة يثبت الأطلاق، لو أراد القيد لم لا أتى، ولكنه لم يأتي بالقيد، لا أتى بالقيد، ما يقوله يريده وما لا يقوله لا يريده، فهو لو أراد القيد لقاله لذكره، وما دام لم يذكر القيد إذن لا يريد القيد، إذن يثبت الأطلاق، يثبت طبيعي الحكم. هذا الركن الأول قلنا على نحو الإجمال الكلام. نأتي إلى الضابط الآخر، إلى الركن الثاني أو الركن الآخر، وهو اللزوم العلي الانحصاري، أو قلنا هو الالتصاق والتوقف، الربط على نحو اللزوم العلي الانحصاري أو الربط على نحو الالتصاق والتوقف. قلنا أقوال كثيرة وعديدة وردود كثيرة، وهذه قلنا في مراحل لاحقة إن شاء الله يكون التفصيل فيها، لكن يكفي هنا أن نشير. قالوا بأن أداة الشرط موضوعة لغة، ما هو المعنى الموضوع له؟ أداة الشرط موضوعة لي الربط العلي الانحصاري بين الشرط والجزاء. إذن قالوا بأن أداة الشرط موضوعة لي الربط اللزومي العلي الانحصاري، إذا كانت موضوعة لهذا الشيء إذا تحقق الضابط الثاني، أو لم يتحقق تحقق وانتهت القضية. هذا القول الأول. طبعا يسجل إشكال في هذا أو على هذا القول، بأن أداة الشرط لو كانت موضوعة للزوم العلي الانحصاري، للربط على نحو اللزوم العلي الانحصاري، لما صح، لاحظ، لما صح استعمال أداة الشرط والجملة الشرطية في القضايا غير اللزومية وغير العلية وغير الانحصارية، كما يصدف عندكم الآن. كم منكم يقرن بين اثنين من أصحابه؟ وفي مرات كثيرة عندما يأتي زيد يأتي معه عمرو، ويقول إذا جاء زيد جاء عمرو، ووجد زيد أمامه في قاعة الدرس. لو صح المثال والتطبيق، فدون أن يلتفت إلى عمرو، إلى الخلف مثلا ليجد عمرو، يحصل عنده نسبة من التصديق بأن عمرو موجود، لأن زيدا موجود. فكثير من القضايا لا يوجد بينها لزوم فضلا عن علية أو انحصار، بل حتى لو صارت ملازمة دائمية بين زيد وعمر، لكن لا يوجد بينهما علية وفضلا عن انحصار العلة. لاحظ. ويصح أن تقول إذا جاء زيد جاء عمر، إذا حضر زيد حضر زيد الدرس حضر عمر. إذن والاستعمال هنا ليس على نحو المجاز. لاحظ، عندما نقول بأن أداة الشرط موضوعة لغة لهذا المعنى الذي هو الربط اللزومي العلي الانحصاري، لو استعملت أداة الشرط في الربط اللزومي فقط دون العلي، يعني ربط دون أن يكون على نحو العلة ولا على نحو الانحصار، فإذن أنت استعملت اللفظ، أي استعملت أداة الشرط في غير المعنى الموضوع له. إذن استعمالك لأداة الشرط أو للجملة الشرطية في المعنى لأداة الشرط هنا في غير المعنى الموضوع له، ما هو هذا الاستعمال؟ تقول هذا الاستعمال استعمال مجازي ووجدانا عندما نستعمل لا يعتبر الاستعمال مجازيا ولا نحتاج إلى قرينة، وكل من يسمع يفهم ويقبل هذه ويستدل على المعنى بأنها على نحو الربط. لنقول الآن اللزومي، لكن لا يدل على العلية ولا يدل على الانحصارية. وهذا طبعا سيطرح هنا هذه من الإبداعات قلنا التي يستفاد منها من هذه البحوث، وإن شاء الله في مراحل لاحقة إذا بقيت الحياة سندخل بهذا التفصيل. يعني في هذا المقام سيكون عندنا وجدانان، تجد بأن أداة الشرط تدل على اللزوم العلي الانحصاري، والوجدان الآخر أيضا نقول وجدان لا تحتاج إلى دليل، الدليل منها وفيها، الدليل فيها، الدليل موجود في نفوسنا، الدليل موجود في داخلنا، كل من يسمع يجد الدليل، لا تحتاج إلى برهان. لو صح قلنا هذه المعاني وتقريب معنى الوجدان. إذن عندنا وجدانان، وجدان بأن أداة الشرط والجملة الشرطية تدل على الربط بين الشرط والجزاء على نحو اللزوم العلي الانحصاري. أداة الشرط تدل على هذا المعنى، على الربط على نحو اللزوم العلي الانحصاري وجدانا. ويوجد وجدان آخر بأن استعمال أداة الشرط في غير اللزوم العلي الانحصاري لا تكون على نحو المجاز، أيضا يكون استعمالا حقيقيا. إذا جاء زيد جاء عمرو، إذا حضر زيد حضر عمرو، ولا يوجد بينهما علة، والاستعمال حقيقي، لا أحد يقول بالمجازية في هذا الاستعمال. إذن عندي وجدان، هذا الوجدان الذي يقول والذي يشير بأن والذي يدل على أن أداة الشرط موضوعة لغة للزوم للربط على نحو لزوم العلي الحصاري، يعارض الوجدان الذي يشير ويدل على أن استعمال أداة الشرط في غير العلية يكون على نحو الحقيقة وليس على نحو المجازية، علما بأن ما يستلزمه الوجدان الأول إذا كانت موضوعة للزوم العلي الانحصاري فإن استعمالها في غير العلية يكون على نحو المجاز، وهنا هذا على نحو المجاز يخالف الوجدان الثاني الذي يقول استعمال أداة الشرط في اللزوم دون العلية على نحو الحقيقة، فيتعارض الوجدانان، هذا الوجدان يتعارض مع هذا الوجدان. كيف نجمع، كيف نفسر حتى نجمع بين هذا الوجدان وهذا الوجدان؟ كيف تدل أداة الشرط على هذا؟ كيف نفسر هذا الوجدان ومنشأ هذا الوجدان؟ وكيف نفسر هذا الوجدان ومنشأ هذا الوجدان حتى لا يحصل التعارض بينهما؟ لاحظ هذه إبداعات في الفكر والأصول، وطبعا لها علاقة عربية وفي السياقات العرفية أيضا. إذن مجرد نريد أن نسجل هذا الإشكال بأنها لو كانت موضوعة لربط العلي الانحصاري، الربط اللزوم العلي الانحصاري للزم أن يكون استعمالها، أن يكون استعمالها في موارد غير العلية على نحو المجاز، وهذا مخالف للوجدان. هذا قول أحد الأقوال في المسألة. دفعا لهذا الإشكال قالوا بأن أداة الشرط موضوعة لغة للربط اللزومي فقط، انتهينا للربط اللزومي. إذن من أين تستفيد العلية ومن أين تستفيد الانحصارية؟ قال بأن إذا جاء زيد فأكرمه، قال التفريع بالفاء يدل على العلية، وبعد ذلك هذا ثبت عندنا اللزوم بالوضع، وأيضا التفريع بالفاء، الفاء تدل على العلية، وبعد ذلك أي التفريع بالفاء يدل على العلية، وبعد هذا يقول بالإطلاق وقرينة الحكمة نثبت الانحسار، لأنه لو وجدت علة أخرى غير هذه العلة لقيد بأو ولم يقيد، والتقييد يحتاج إلى مؤونة، وعليه لو أراد التقييد لقيده، وما دام لم يقيد ولم يذكر القيد إذن لا يريد القيد، إذن تكون العلة منحسرة، لأنها لو لم تكن منحسرة لقيده، وما دام لم يقيد إذن لا يريد التقييد، تثبت بالإطلاق وقرينة الحكمة. أي يقيد بأو، إذن هذا القول الثاني، نريد أن نعرف هذه اللطائف والنكات الفكرية. إذن القول الأول يقول لغة تدل أداة الشرط على الربط اللزوم العلي الانحصاري، سجلنا الإشكال هنا. القول الثاني يقول بأن الأداة موضوعة للربط اللزومي، نحتاج الآن نثبت بأنه على نحو العلية وعلى نحو الانحصار. قال وتكون على نحو العلية، ونثبت العلية بالتفريع بالفاء، وأيضا سجل الإشكال على هذا القول بالتفريع بالفاء، لأننا يعني عادة نفرع بالفاء، جاء زيد فعمر، التقدم والتأخر، أيضا نفرع المتأخر على المتقدم بالفاء، وبين الجزء والكل أيضا نستعمل التفريع فاء، وليس بينهما علية، وليس بين المتأخر والمتقدم علية، حتى لو لم يكن بين المتقدم والمتأخر علية، وحتى لو لم يكن بين الجزء والكل علية أيضا نفرع بالفاء. هذا أيضا قلنا مجرد نسجل الإشكال، وهذا سيأتي إن شاء الله. وقلنا إثبات الانحسار بالإطلاق وقرينة الحكمة بأو هذا أو هذا أيضا يسجل عليه الإشكال. مجرد فقط أريد أن أذكر نفسي وأذكركم بهذه القضية. نحن طرحنا الإطلاق المقامي، الإطلاق المقامي تذكرون قلنا صور مستقلة أكثر من صورة، صورة وصورة وصورة، نشك بصورة إضافية، فنقول هل ننفيها بالإطلاق أو لا؟ قلنا لا نستطيع أن نجري الإطلاق قرينة الحكمة، لأن قرينة الحكمة على صورة واحدة وفيها قيود أو مقيدة أو غير مقيدة. هنا عندي عدة صور وهذه صورة مستقلة، فأحتاج إلى أن أثبت أن المولى في مقام بيان تمام الصور تمام الأجزاء، حتى أقول ما لم يذكره لا يريده، من الخارج علي أن أثبت. فهنا أيضا في المقام نقول أما هذه علة الإكرام، إما المجيء أو العلم، لاحظ، أو العلم هذا ليس قيد في الصورة الأولى، وإنما هذه صورة مستقلة، هذه علة مستقلة، هذا شرط مستقل، ليس هو هل الشرط الأول المجيء مقيد بالعلم أو غير مقيد بالعلم، لا، نتحدث عن علة مستقلة، عن صورة مستقلة، فهذا يشبه ذاك، فنحتاج إلى أن نثبت بأن المولى، من الخارج نثبت، لا ليس عندي ظهور عرفي، علينا نثبت من الخارج أن المولى في مقام بيان تمام مراده وتمام الأجزاء وتمام العلل، هنا أقول لو لم يذكر فإذن هذه ليست بعلة وليست بجزء كما في الأمثلة السابقة. هذا أيضا من الإشكالات التي تسجل، ونحن طرحنا هذا الآن مجرد تنبيه، نذكر أنفسنا ونذكركم أيضا، من أجل أن نذكر أنفسنا ونذكركم، وللفائدة لمن يريد أن يطلع. إذن عندي الآن، هل الجملة الشرطية تفي بركني المفهوم؟ نقول نعم تفي بركني المفهوم ضمن هذه المرحلة، تدل على أن المعلق هو طبيعي الحكم، هذا أيضا ليس فيه إشكال، هذا هذه القضية وهذا الركن تام. هل تدل على اللزوم العلي الانحصاري؟ نقول نعم ضمن هذه المرحلة طرحوا، قالوا بالوضع تدل على، إذا تدل على الربط اللزومي العلي الانحصاري، سجلنا إشكال هنا، قالوا إذن تدل بالوضع على اللزوم، على الربط اللزومي وبالتفريع بالفاء تدل على العلية، وبالإطلاق وقرينة الحكمة تدل على الانحسار. إذن أثبتنا بأن أداة الشرط، أو أثبتنا لنقل الركن الثاني، هو اللزوم العلي الانحساري، سواء بالوضع أو سواء بهذه الطريقة الثانية، أو نحن نقول بالوجدان، نجد بعدين بعض الوجدانات تكون مخفية أو مختفية عن أذهان الناس وعن أنفس الناس، تحتاج إلى تنبيه، إلى التنبيه، فعندما يلتفت إليها الإنسان بعدين يكون غافلا عنها، بسبب يعني كثير من الوجدانات تمر علينا بسبب معاصينا، بسبب ذنوبنا، بسبب انشغالنا، بسبب عدم شمولنا بالتوفيق والرعاية الإلهية، لكن عندما نلتفت نجد بأن القضية وجدانية. والآن يعني الحمد لله عندما الله سبحانه وتعالى وفقنا ونورنا هذا حتى نعرف هذه القضية من ضمن التطبيقات هنا، نقول عندما توفقنا لمعرفة حقيقة سيد محمد باقر الصدر، السيد الأستاذ محمد باقر الصدر قدسة نفسه الزكية، وعندما عرفنا حقيقة سيدنا حقيقة سيدنا الأستاذ محمد صادق الصدر قدسة نفسه الزكية، علمنا حقية الأول وحقية الثاني، وجزمنا بهذا وتيقننا بهذا وصدقنا بهذا، وعلمنا بأحقية الصدر الأول وبأحقية الصدر الثاني وتيقننا بها ورأيناها وشاهدناها كما نشاهد شعاع الشمس وهو يمر من الكوة من الفتحة من الشباك من النافذة، فهو أمر بين. وهذا هو التطبيق، هذه صغريات، هذه تعلم من هذه الحياة. فتن 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 مترابطة الآن تصل إلى فتنة الدجال مع الإمام سلام الله عليه، وهنا أيضا من يمهد للدجال ويوجد من يمهد للإمام سلام الله عليه. فهؤلاء العلماء الأعلام، هؤلاء أصحاب النفوس الزكية رضوان الله عليهم، يمهدون لإمامهم سلام الله عليه. فنفس القضايا تتكرر، فتوفق هناك لمعرفة الإمام سلام الله عليه. فعندما يقول الإمام سلام الله عليه ويشير إلى أن الحق ظاهر وأمرنا إلى أن أمر الحق وأمر الإمام سلام الله عليه هو واضح كوضوح الشمس وكشعاع الشمس الذي يمر من النافذة ومن الفتحة ومن الشباك، يحتاج إلى توفيق. فمن لم يوفق في هذه لا يوفق في تلك. فمن لم يتعوذ من فتنة الدجال، ومن لم يمارس الابتعاد عن فتنة الدجال، ومن لم يعصم نفسه من فتنة الدجال التي حذر منها النبي والأنبياء سلام الله عليهم والأئمة عليهم الصلاة والسلام جميعا، من لم يعصم نفسه ويدرب نفسه ويحصن نفسه من فتنة الدجال يقع في فتنة الدجال. ماذا يعملون هؤلاء؟ ماذا عندهم؟ سيأتيك بأمور وأمور، ويأتيك بمغريات ومغريات، ويأتيك بنار وحديد ونار وحديد ونار وحديد الدجال. وكما تشير الروايات يقتل ويحيي. طبعا كل شيء بإذن الله سبحانه وتعالى، وكل شيء فيه الحقيقة وفيه السحر وفيه الدجل وفيه الضحك على الناس وعلى أذهان الناس وعلى نفوس الناس وعلى سذاجة وانحراف وضلال الناس وقلوب الناس بحيث لا تميز الحق من الباطل. فإذا يوجد وجدانات، وكما الآن كل منا الحمد لله يعني يعجب كيف المقابل يترك الحق، ويعجب كيف لا يهتدي المقابل إلى الحق، ويعجب كيف يعاند فلان وفلان ولا يلتحق بالحق بعد معرفته، ويحتاج كل شيء إلى توفيق. نعم. إذن نقول أيضا نثبت بالظهور العرفي بأن أداة الشرط تدل على الالتساق والتوقف. فإذا أثبتنا هذا لا نحتاج إلى الإطلاق ولا نحتاج إلى التفريع بالفاء لإثبات العلية أو اللزوم. فإذا أثبتنا بأننا على نحو الالتساق والتوقف فلا نحتاج إلى أن تكون على نحو العلة. حتى لو لم تكن على نحو العلة، ما دام ثبت الالتساق والتوقف يثبت هذا الأمر حتى على نحو الصدفة. وبذلك أيضا ضمن هذا الطرح المبسط نجمع بين الوجدانين، بين الوجدان الأول والوجدان الثاني لو صح التعبير ضمن هذه المرحلة. يعني نقول موضوعة للعلية الانحصارية وطبعا هي موضوعة لأن هذا يتحقق فيها الالتساق والتوقف، وتكون مستعملة في الموارد التي ليس فيها علية نقول طبعا أيضا فيها الالتساق والتوقف، يتحقق الالتساق والتوقف هنا وهنا. أما لماذا حصل هناك الوجدان واستقل به على نحو العلية الانحسار، هذا أيضا قلنا نقاش يأتي، لكن لا نريد أن ندخل بهذا التفصيل. إذن هذا هو مفهوم الشرط. نقرأ إن شاء الله، وبعد ذلك إذا بقي بعض الوقت سنشير إلى الشرط المسوق لتحقيق الموضوع أو لتحقيق الموضوع. يقول السيد الأستاذ قدست نفسه الزكية الأستاذ المعلم محمد باقر الصدر، مفهوم الشرط من أهم الجمل التي وقع البحث عن مفهومها الجملة الشرطية، ولا شك في دلالتها على ربط الجزاء بالشرط، هذا ليس فيه شك، إذن الجميع قالوا بأنها تدل على ربط الجزاء بالشرط، وإن وقع الاختلاف في الدال على هذا الربط. ما هو الدال على هذا الربط؟ هنا قلنا الدال هل هو أداة الشرط أو هيئة الجملة؟ فالرأي المعروف أن أداة الشرط هي الدالة على الربط وضعان، هذا القول الأول. والقول الثاني خالف بذلك المحقق الأصفهاني، الذهب إلى أن الأداة موضوعة لإفادة أن مدخولها أي الشرط قد افترض على نحو الفرض والتقدير، قد افترض في عالم الفرض، جعل الموضوع الشرط في عالم الفرض، أي أن مدخولها قد افترض وافترض وقدر، هذه يوجد فارزة بين افترض وقدر، تحذف هذه الفارزة، تقول لإفادة أن مدخولها أي الشرط قد افترض وقدر على نهج الموضوع في القضية الحقيقية، قد افترض على نحو الفرض والتقدير، يقول مثل الكلام كان في قلنا القضايا الحقيقية، الموضوع في القضية الحقيقية كيف مأخوذ؟ مأخوذ على نحو الفرض والتقدير، تذكرون هذا الشيء. والقضايا قلنا القضايا الشرعية مأخوذة على نحو القضايا الحقيقية، أي أن الموضوع مأخوذ على نحو الفرض والتقدير، لو فرض كلما وجد ينطبق عليه وتنطبق عليه هذه القضية الحقيقية، لها استمرارية في الانطباق، كلما يوجد كلما وجد الموضوع تنطبق عليه هذه القضية، نذكر هذا لإفادة أن مدخولها أي الشرط قد افترض وقدر على نهج على أي شيء قد افترض وقدر، هذه على نهج القضية، على نهج الموضوع في القضية الحقيقية، تضع هذه بين قوسين، على نهج الموضوع في القضية الحقيقية بين قوسين، هذا موضوع سابق ويقول أشرنا إليه، فمثل ذلك الموضوع ومثل ذلك التقدير، هذه قد افترض وقدر على نهج الموضوع في القضية الحقيقية، تغلق القوس. وأما ربط الجزاء بالشرط، وأما ربط الجزاء بالشرط وتعليقه عليه، فهو مستفاد من أي شيء؟ من هيئة الجملة وما فيها من ترتيب، من هيئة الجملة، من أين مستفاد؟ من هيئة الجملة وما فيها من ترتيب للجزاء على الشرط، من الهيئة وبما فيها من ترتيب للجزاء، الهيئة بصورة عامة ومن ترتيب كما يعني شرحت أو أشير إلى بعض الأمور خلال البحث التفريع وما شاكل ذلك أو ما شابه ذلك. إذن من هيئة الجملة وما فيها من ترتيب ومن ترتيب للجزاء على الشرط، إذن مستفاد من هيئة الجملة وما فيها من ترتيب للجزاء على الشرط. وعلى أي حال يتجه، لاحظ أنا فقط أريد أن ألفت إلى هذه، وأما ربط الجزاء بالشرط وتعليقه عليه، هذا الكلام ربط الجزاء بالشرط وتعليقه عليه، فهو مستفاد من بعد ما ينضع هذه بين قوسين، العبارة هذه بين قوسين، هيئة الجملة وما فيها من ترتيب للجزاء على الشرط، كل هذه الجملة هي تعبر، أنا أريد أن أسأل، تعبر عن دال أو عن مدلول؟ الجواب تعبر عن دال. ما هو المدلول لهذا الدال؟ المدلول هو في السطر الذي سبقه، هذا ربط الجزاء بالشرط وتعليق الجزاء على الشرط، أي الربط، هذه هيئة الجملة بين قوسين التي وضعناها، هيئة الجملة وما فيها من ترتيب للجزاء على الشرط، هذه تعبر عن دال. وما هو مدلوله؟ مدلولها الربط الذي أشار له قبل سطر، ربط الجزاء بالشرط وتعليقها عليه. لاحظ، إذن حتى لا تستشكل وتقول ربط الجزاء بالشرط وتعليقها عليه، هي تشبه ما فيها من ترتيب للجزاء على الشرط، ما فيها من ترتيب للجزاء على الشرط يتحدث عن لنقل الكلام، عن اللفظ، عن الدال. أما ربط الجزاء بالشرط وتعليقها عليه في السطر السابق هي تتحدث عن المعنى، عن المدلول، أريد أن تفهم هذه أيضا. وعلى أي حال يتجه البحث حول ما إذا هذا نحن نستظهر هذه العبارة ونفسر هذه العبارة، يبقى إن شاء الله لكم يعني استظهار ما هو الأرجح في توجيه العبارة. وعلى أي حال يتجه ما دام لا يوجد عصمة، وما دام الإنسان معرض للمعاصي وارتكاب الذنوب فيقع الكثير من الالتباس والاشتباه. المهم هذا ما نستفيده في هذه المحاضرة وفي هذا البحث وفي هذا المقام. وعلى أي حال يتجه البحث حول ما إذا كان هذا الربط المستفاد من الجملة الشرطية بين الجزاء والشرط، وعلى أي حال يتجه البحث حول ما إذا كان هذا الربط المستفاد من الجملة الشرطية بين الجزاء والشرط يفي بإثبات المفهوم، هذا الربط المستفاد من الجملة الشرطية بين الجزاء والشرط يفي، ما إذا كان يفي بإثبات المفهوم أو لا. إذن نعيد العبارة، نقول على أي حال يتجه البحث حول ما إذا كان هذا الربط تضع المستفاد من الجملة الشرطية بين الجزاء والشرط، هذه تحصرها بين قوسين. أي عبارة؟ عبارة المستفاد من الجملة الشرطية بين الجزاء والشرط، تغلق القوس هنا فتكون العبارة ما عدا ما بين قوسين، تقول ما تكون ما إذا كان هذا الربط يفي بإثبات المفهوم أو لا. فجملة يفي بإثبات المفهوم خبر لكان، لاحظ كان هذا الربط يفي بإثبات المفهوم أو لا، ما إذا كان هذا الربط يفي بإثبات المفهوم أو لا، هذا هو السؤال وهذا هو البحث. يقول نعيد العبارة، وعلى أي حال يتجه البحث حول ما إذا كان هذا الربط بين قوسين المستفاد من الجملة الشرطية بين الجزاء والشرط، نغلق القوس، يفي بإثبات المفهوم أو لا. وفي هذا المجال نواجه سؤالين على ضوء ما تقدم من الضابط لإثبات المفهوم. أولا، هل المعلق طبيعي الحكم أو شخص الحكم؟ وثانيا، هل يستفاد من الجملة أن الشرط علة منحصرة للمعلق أو لا؟ أي يثبت لزوم العلة الانحصاري علة منحصرة أو لا، يعني هل يثبت الركنان، يثبت الضابطان؟ نقول وفيما يتصل بالسؤال الأول، المعلق هو طبيعي الحكم أو لا أو شخص الحكم، يقال عادة هذا لنقول الدليل الذي يطرح عادة، وقلنا يأتي التفصيل، بأن المعلق طبيعي الحكم للشخص، وذلك بإجراء الإطلاق وقرينة الحكم في مفاد هيئة جملة الجزاء، فإن مفادها كما في إذا جاء زيد فأكرم إكرامه، ويجب إكرام زيد أو أكرم زيد أو أكرم زيد، فإن مفادها هو ما هو مفاد هذه الجملة، فإن مفادها هو المحكوم عليه بالتعليق، تضع هذه بين قوسين، مفاد الجملة ما هو؟ المحكوم عليه بالتعليق. ما هو المحكوم عليه بالتعليق؟ من هو المعلق؟ عندما نقول هذا معلق أي محكوم عليه بالتعليق، من هو المعلق أو ما هو المعلق؟ هو الإكرام، إكرام زيد، يجب إكرام زيد، إذن الحكم هو المعلق، حتى تعرف هذه القضية. يقول فإن مفاده هو المحكوم عليه بالتعليق، تضع بين قوسين الحكم. عندما نقول الشرط هو المعلق أو الجزاء هو المعلق، أنا أسأل، الشرط هو المعلق أو الجزاء هو المعلق؟ تقول الجزاء معلق، على أي شيء؟ على معلق الشرط طبعا، فمن هو المعلق؟ الجزاء معلق. الجزاء ما هو الحكم؟ وجوب الإكرام، إذن الحكم هو المعلق، الجزاء هو المعلق. لاحظ، الحكم معلق، الحكم موضوع، الجزاء محمول، المحمول هو حكم على الموضوع، انتهت القضية. إذن ماذا نريد؟ أن نقول محكوم بالتعليق، هذه التي حصرناها بين قوسين. يقول فإن مفادها هو بين قوسين المحكوم عليه بالتعليق، أي من هو المحكوم عليه بالتعليق؟ تكتب فوقها أي، وهو حكم محكوم عليه، هو حكم محكوم عليه بأنه معلق على الشرط، محكوم عليه بالتعليق، أي معلق على تحقيق الشرط أو تحقق الشرط. ومقتضى الإطلاق أنه لوحظ بنحو الطبيعي لا بنحو الشخص، ففي جملة إذا جاء زيد فأكرمه نثبت بالإطلاق أن مفاد أكرم هي طبيعي، أكرم هي طبيعي الوجوب، المفاد أو المفاد، نعم المفاد بنحو المعنى الحرفي، هو طبيعي الحكم المفاد بنحو المعنى الحرفي والنسبة الإرسالية، لأنه قلنا صيغة أمر هنا أكرم، وقلنا تقييد الهيئة أشرنا إليه تقييد المعنى الحرفي وأيضا سنشير إليه لاحقا إن شاء الله. وفيما يتصل بالسؤال الثاني أي هل يستفاد من جملة أن الشرط علة منحصرة أي لزوم علي انحصاري، وفيما يتصل بالسؤال الثاني قد يقال أن الربط على نحو لزوم علي انحصاري، ففيما يتصل وفيما يتصل بالسؤال الثاني قد يقال أن أداة الشرط موضوعة لغتين للربط العلي الانحصاري بين الشرط والجزاء، ولكن يوري هذا القول الأول كأنما لغة موضوعة لل أن أداة الشرط موضوعة لغة للربط العلي الانحصاري، ربط علي انحصاري لزوم علي انحصاري بين الشرط والجزاء، بين هذا أولا أو القول الأول، ولكن يورد أو يورد على هذا ولكن يورد على ذلك عادة بأنها هذا الرد، يعني عادة يطرح هذا الرد بأنها لو كانت موضوعة على هذا النحو لزم، لو كانت موضوعة على هذا لزم أن يكون لازم أن يكون استعمالها في مورد كون الشرط علة غير منحصرة، يكون لازم أن يكون استعمالها، هذا اسم يكون استعمالها في مورد كون الشرط علة غير منحصرة، هذه تضعها بين قوسين، هذه العبارة في مورد كون الشرط علة غير منحصرة هذه بين قوسين يكون استعمالها مجازا، خبر يكون لازم أن يكون استعمالها مجازا وهو خلاف الوجدان. ومن هنا اتجه القائلون بالمفهوم إلى دعوة أخرى، هذه الدعوة الثانية والقول الثاني، وهي أن اللزوم مدلول، هذا اسم أن اللزوم مدلول وضعي، هذا خبر مدلول، مدلول خبر أن اللزوم مدلول وضعي للأداة، هذا اللزوم أثبتناه، لا قلنا نريد لزوم علي انحصاري، هذا اللزوم تضع اللزوم بين قوسين مدلول وضعي، والعلية هذه أيضا تضعها بين قوسين، والعلية مستفادة من تفريع الجزاء على الشرط بالفاء الثابت حقيقة أو تقديرا، ورددنا على هذا أيضا. وأما الانحصار، هذا الانحصار بين قوسين فيثبت بالإطلاق، إذ لو كان الشرط بديل يتحقق عوضا عنه في بعض الأحيان لكان لابد من تقييد الشرط المذكور في الجملة بذلك البديل بحرف أو ونحوها، فيقال مثلا إن جاء زيد أو مرض زيد فأكرمه، فحيث لم يذكر ذلك وألقي الشرط مطلقا ثبت بذلك عدم وجود البديل وهو معنى الانحصار. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.